بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالإرادة تنقسم إلى قسمين. ما هما؟ إرادة شرعية وإرادة كونية، التي هي بمعنى المحبة. أي إرادة هي الشرعية، والتي بمعنى الخلق والقضاء والقدر الكونية. طيب، تقدم معنا أن الإرادة في قول الله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، هي إرادة كونية، وهو كذلك. الإرادة فيها إرادة كونية، لأنها متعلقة بما قضاه الله عز وجل وقدره. فمن أراد الله عز وجل كونا أن يهديه، أن يوفقه وأن يسدده، كان كذلك وشرح صدره للإسلام. نعم، هذه ورقة حاصلها، أين موضعها في هذه الطبعة التي نحن فيها؟ مهما لطفت أو بعدت في معنى البصير، صفحة 89. المدرك لجمع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت. يقول الشيخ أمان الجامي: حلقوا على هذه الكلمة ليبحث ما مراد الشارح في قوله بعدت. حلقوا يعني فعلوا حلقة عليها. قوله دقت أو عظمت أو لطفت هذا وارد، لكن كونها بعدت بالنسبة لله تعالى ليس شيء بعيد. الله سبحانه وتعالى مع جميع مخلوقاته محيط بجميع مخلوقاته، المخلوقات كلها بالنسبة لله تعالى كالخردلة في يد أحدنا، لذلك كلمة البعد فيها نظر، فليعاد النظر فيها. هذا كلام الشيخ محمد أمان الجامي عند وصوله إلى هذا الموضع من شرحه على شرح الهراس. أما اليوم فدرسنا في صفة المحبة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال الشارح الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال الله تعالى ناشئة عن صفة المحبة. ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص، ومحبة الله أيضا تضمنت محبة الله، ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق، أو على الابتداء، ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به، وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. نعم، هذه الآيات تضمنت إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فالله عز وجل يحب المحسنين والمقسطين والمتقين والتوابين والمتطهرين. ومحبة الله عز وجل لهؤلاء الموصوفين بهذه الصفات تتضمن محبته لتلك الأفعال، كما أن محبة الله عز وجل لفعل من الأفعال يستلزم محبته لفاعله. فهذه فيها إثبات صفة المحبة، والمحبة صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله سبحانه، فما شاء عز وجل أحبه، وما لم يشأ أو ما شاء أبغضه، على ما تقتضيه حكمته عز وجل. وقوله تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال له ناشئة عن صفة المحبة، ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق، بعض الأشخاص كهؤلاء الموصوفين، والأعمال والأخلاق كالإحسان والإقساط والتقوى والطهارة أو التطهر والتوبة. قال رحمه الله: وهي من صفات الفعل الاختيارية. معنى الاختيارية فسرها بقوله التي تتعلق بمشيئته، فالأفعال الاختيارية هي التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، يفعلها متى شاء كالرضا والغضب، وهكذا أيضا السخط والكراهية والنزول والمجيء، هذه من الصفات الاختيارية. والكلام من الصفات الاختيارية أو من الأفعال الاختيارية، صفات الفعل الاختيارية باعتبار آحاده، وهو من الصفات الذاتية باعتبار نوعه، فهو قديم النوع حادث الآحاد. قال: فهو يحب بعض الأشياء دون بعض، كهذه التي ذكرت في هذه الآيات على ما تقتضيه الحكمة البالغة. وما أحب الله عز وجل فعلا وطلبه من العباد فإنه محبوب إلى الله، وفاعله محبوب إلى الله سبحانه وتعالى إن فعله على الوجه المرضي لله سبحانه وتعالى والذي أراده الله. قال المؤلف رحمه الله: وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة. إذن بعد أن بين المؤلف رحمه الله ما دلت عليه هذه الآيات النيرات المباركات من إثبات صفة المحبة لله عز وجل، بين أن الأشاعرة والمعتزلة ينفون صفة المحبة. الذين ينفون صفة المحبة الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة، هؤلاء والماتريدية، هؤلاء ينفون صفة المحبة لله عز وجل. وسيأتي أو ذكر المؤلف عقب هذا شبهتهم، ذكر شبهة الأشاعرة والمعتزلة. قال رحمه الله: بدعوى، الدعوى هي الشيء الذي يحتاج أن يبرهن عليه، فما لم يبرهن عليه فإنه يبقى دعوى لا يرتقي إلى دليل حتى يبرهن عليه، ولا يرتقي إلى حجة حتى يبرهن عليه، ولا يرتقي إلى حيز القبول حتى يبرهن عليه، فهي مجرد دعوى. وعند النظر في هذه الدعوى وجدت أنها لا شيء. قال: بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه. هذه المحبة التي فسروها، هل هي المحبة على الإطلاق أو محبة المخلوق؟ المحبة التي فسرها الأشاعرة والمعتزلة، هل هي المحبة على الإطلاق أم هي محبة المخلوق؟ محبة المخلوق، وهذا لا يصح أن تفسر به محبة الخالق سبحانه وتعالى. من هنا دخل عليهم الخلل، فإنهم عند أن نظروا إلى هذه الأدلة في باب الصفات ذهبوا أولا، وقع في قلوبهم التشبيه والتمثيل، مثلوا صفات الله عز وجل بصفات خلقه، ثم ذهبوا يحرفونها لأنها توهم عندهم على ما فسروه به، توهم صفة نقص، وهذا ضلال كبير في هذا الباب، وأصل عظيم في ضلال هذه الفرق. وهكذا صفة الغضب، صفة السخط، صفة الكراهية، صفة المكر، صفة كذلك التي صفات المقابلة، هذه كلها ذهب أولئك يفسرونها على ما هي عليه في المخلوقين ثم أنتج لهم ذلك نفيها عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلمذه ابن القيم رحمه الله تعالى قواعد عظيمة في هذا الباب مر بنا كثير منها في كتب سالفة. قال: وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة. المحبة من جهتين: محبة العبد للرب ومحبة الرب للعبد. المحبة يا إخوان كما قال الله سبحانه يحبهم ويحبونه، فهي من طرفين من جهتين: محبة العبد للرب ومحبة الرب للعبد. الجهمية تنكر حقيقة المحبة من الطرفين، الجهمية تنكر حقيقة المحبة من الطرفين، فيقولون إن العبد لا يحب الرب وإن الرب لا يحب العبد. تعالى الله عز وجل عن قولهم. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم. أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد ابن درهم، أول من نفى صفة المحبة لله عز وجل والصفات القائمة بالله سبحانه وتعالى هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، واشتهر في الكتب أن الذي ضحى به هو من؟ خالد بن عبد الله القسري، خالد القسري. ولكن قبل أن يضحي به خالد القسري كان الجهم بن صفوان قد أخذ هذا المذهب عنه، كان الجهم بن صفوان قد أخذ هذا المذهب عنه فنشره وأظهره وناظر عليه ونسب المذهب إلى الجهم ولم ينسب إلى الجعد، فلم يقل الجعدية وإنما قيل الجهمية لأن الذي شهره ونظر عليه الجهم بن صفوان. ثم انتقل هذا المذهب من الجهمية إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وأصل قولهم هذا كما يذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مأخوذ من المشركين والصابئة. أصل قولهم هذا مأخوذ من المشركين والصابئة، الصابئة من البراهمة، من البراهمة والمتفلسفة. أصل قولهم هذا مأخوذ من المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة، يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلا. هذا هو مذهب أولئك المشركين والصابئة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب، يزعمون أن الرب عز وجل ليس له صفة ثبوتية أصلا. وتلقف هذا الأصل عنهم الجعد بن درهم وعنه الجهم بن صفوان. ولهذا في قصة خالد القسري قال: إني مضح بمن؟ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، أي نفى صفة المحبة عن الله عز وجل وأنه اتخذ إبراهيم خليلا وأنه يحب إبراهيم وأن الله يحب إبراهيم وأن الله لم يكلم موسى تكليما. أما الأشاعرة والمعتزلة فهم يثبتون محبة العبد للرب، لكنهم ينفون محبة الرب لماذا؟ للعبد. إثبات محبة الرب للعبد هي التي خالف فيها الأشاعرة والمعتزلة. قال المؤلف رحمه الله: وينفي الأشاعرة، وأما قول المعتزلة بنفي المحبة من الطرفين فالرد عليه من الكتاب والسنة والإجماع والفطرة. قال: وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه، أي ويقولون هذا محال في حق الله عز وجل، لأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث، يقولون لا مناسبة بين القديم والمحدث، وكون الإنسان يميل إلى ما يناسبه أو كون المحب يميل إلى ما يناسبه ولا مناسبة بين المخلوق والمحدث، هذا يقتضي أنه ليست هناك محبة. والرد على هذه الشبهة رد عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد العاشر صفحة 74 صفحة 74. وحاصل ما ذكره شيخ الإسلام أن قولهم لا مناسبة بين الخالق والمخلوق أو بين القديم والمحدث، القديم يريدون به الخالق والمحدث يريدون به المخلوق، قال شيخ الإسلام هذا الكلام فيه إجمال، هذا الكلام فيه إجمال، فإن أردتم أنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق في توالد فهذا حق، هذا حق، لأن الله عز وجل لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى ولم تكن له صاحبة. وهكذا إن أرادوا أنه ليس هناك، ليس ثم مناسبة بين الخالق والمخلوق، مناسبة ما بين الآكل والمأكول والناكح والمنكوح، فهذا أيضا حق. وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محبا عابدا والآخر محبوبا معبودا، فهذا رأس المسألة، هذا رأس المسألة، هم يريدون هذا الأخير فيجملون قولهم لا مناسبة بين الخالق والمخلوق بين القديم والمحدث، هذا كلام فيه إجمال، فإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما في توالد ونحو ذلك فهذا حق قد جاء القرآن بنفيه، وإن أرادوا أنه ليست هناك مناسبة توجب أن يكون أحدهما محبا عابدا والآخر محبوبا معبودا فهذا رأس المسألة. فالاحتجاج وهذا هذا يمنع، هذا الأخير الذي أرادوه ممنوع، لأن الله عز وجل أثبت عابدا ومعبودا وهكذا أثبت محبا ومحبا، فالله سبحانه وتعالى يحب ويحب، وهكذا أيضا العبد يحب ويحب. ولهذا كان يقول بعض السلف ليس العبرة بأن تحب وإنما العبرة بأن تحب، أي إذا أحبك الله عز وجل فإن الله لا يحبك إلا وقد أحببته. وهناك أناس يدعون محبة الله سبحانه وتعالى والله عز وجل ساخط عليهم. قال رحمه الله وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه. أولا هذا تفسير المحبة في المخلوق، ثانيا المناسبة التي يذكرونها فيها إجمال فتحتاج إلى استفصال على وجه ما ذكرناه من كلام شيخ الإسلام المجلد العاشر 74. وناقش شيخ الإسلام هذه المسألة في المجلد العاشر صفحة 66 وما بعدها. قال رحمه الله فأما الأشاعرة، إذن هؤلاء لما نفوا محبة الله عز وجل للصالحين من عباده وجدوا أن الإسلام ظاهر وأن القرآن متلو لا يمكن جحده، فأخذوا يلحدون في أسماء الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فتأولوا محبة العباد لله، محبة العباد لله من الذي تأولها ومن الذي أثبتها؟ محبة العباد لله سبحانه وتعالى، الذي تأولها الجهمية، والذي أثبتها يثبتها الأشاعرة والمعتزلة وهكذا أهل السنة يثبتونها. تأول الجهمية محبة العبد لله سبحانه وتعالى بمجرد محبته، محبة العبد لطاعة الله، محبته لله قالوا المراد محبة العبد لطاعة الله، وهذا خروج بالدليل عن ظاهره، خروج بالدليل عن ظاهره، فإنهم ادعوا فيه مجاز الحذف، والصحيح أنه لا مجاز في اللغة. ثم أيضا لو تنزل معهم فإن المجاز يحتاج إلى دليل وإلى قرينة تصرفه أو توضح المراد، وليس هنا قرينة صارفة. وأمر آخر أن الله سبحانه وتعالى قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. ففرق الله عز وجل بين محبته وبين محبة الطاعة، بين محبته ومحبة الطاعة، فقال: أحب إليكم من الله، ثم قال: وجهاد، والجهاد من الطاعة. ففي هذه الآية تفريق بين محبة الطاعة وبين محبة المطاع سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فأما الأشاعرة، إذن هذه محبة العبد لله، ومحبة الله للعبد. الأشاعرة أيضا حرفوا الكلمة عن مواضعه. ماذا تقولون في قوله سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه؟ وجدوا هذا في القرآن، لم يستطيعوا إنكاره لأنه ثابت بالتواتر، وحفظه الله عز وجل إلى ما شاء. فعند ذلك ذهبوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة. لماذا أرجعوها إلى صفة الإرادة؟ لأن صفة الإرادة إحدى الصفات السبعة التي يثبتونها. فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه. وكذلك يقولون: ثم هل يثبتون لله عز وجل إرادة؟ ماذا بارك الله فيك، هي صفة من صفات الفعل لله سبحانه، أنه يريد ما شاء متى شاء، أو يثبتون إرادة قديمة؟ ماذا تثبت الأشاعرة في باب الإرادة؟ إرادة قديمة. فهم يرجعونها إلى الإرادة، ومذهبهم في الإرادة مذهب مخالف لمذهب السلف كما تقدم معنا. فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. متى كانت هذه الإرادة؟ قالوا: هذه الإرادة كانت في الأزل، قديمة، كانت في الأزل. وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط، كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب. المحبة والرضا بمعنى إرادة الثواب، الغضب والكراهية والسخط بمعنى إرادة العقاب. قال: وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء. نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء. ماذا تقولون في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ قالوا: إن الله يثيب التوابين ويثيب المتطهرين. يحب المتقين؟ قالوا: المراد يثيبهم. فالمحبة عندهم الثواب الذي أعده الله عز وجل لهؤلاء. لكنهم في باب الثواب أيضا عندهم مخالفة لمذهب السلف، فهم يثبتون ثوابا واجبا عندهم على الله لهؤلاء، ثواب واجب، وهذا من جرأتهم على الله سبحانه. وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فهم عندهم جرأة في هذا الباب. قال: بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي، في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي، وهذا هو الذي أصلوا عليه أحد الأصول الخمسة المذكورة عندهم، وهو العدل، إنفاذ الوعيد. وقولهم وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي، هذا الوجوب هم يقولون هو واجب على الله، وأهل السنة والجماعة يقولون الله سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه تكرما منه وتفضلا وإحسانا ولم يوجبه عليه أحد، أوجبه على نفسه تفضلا وتكرما وإحسانا منه سبحانه وتعالى ولم يوجبه عليه أحد. فقول الله سبحانه كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذا من باب ماذا؟ ما أوجبه الله عز وجل على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبه عليه أحد. قال رحمه الله وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها، لا تقتضي نقصا كما توهمه على شاعرة والمعتزلة، ولا تشبيها كذلك كما فسروا به محبة المحبة بأنها الميل إلى ما يناسب ويناسبه ويسترذه، فسروا به محبة المخلوق. قال رحمه الله تعالى كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته، وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته. نعم، أهل السنة إذا أثبتوا الصفة فإنهم يثبتون الصفة ولوازمها، أما أهل الأهواء فإنهم يفرون من إثبات معنى الصفة على ما جاء في الأدلة وعلى ما فهمه السلف إلى إثبات لوازمها، إلى إثبات لوازمها. وقوله كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه وتعالى إكرام من يحبه وإثابته، قال في الحاشية الصواب أن يقال وهي إكرام من يحبه وإثابته، والذي يظهر أن كلا صواب، فإن المحبة تستلزم إرادة الإكرام والإثابة، وتستلزم الإكرام والإثابة معا، فإن الإكرام والإثابة لا يكونان إلا عن إرادة، فمن لوازم المحبة الإرادة، إرادة الإكرام وإرادة الإثابة، ومن لوازم المحبة الإكرام والإثابة نفسهما. قال رحمه الله تعالى وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله صلى الله عليه وعلى وسلم، وسيذكر جملة من الأدلة في هذا بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أدلة من الكتاب على إثبات المحبة. أورد الشارح عليه رحمة الله أدلة من السنة على إثبات هذه المحبة، فقال وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه. أين الشاهد؟ إني أحب شاهد. قال فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه، يحب فلانا، قال فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. إلى هنا القدر المتفق عليه. قال المؤلف وإذا أبغضه فمثل ذلك، رواه الشيخان. الزيادة وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فقال فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. هذا القدر، رواه مسلم. قال رحمه الله وقوله تعالى في الآية الأولى وبماذا يجيب هؤلاء الذين ذكروا من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية على مثل هذا الحديث، إذا كانوا قد تطاولوا على تحريف الكلم عن مواضعه وعلى تحريف كلام الرب سبحانه وتعالى في القرآن الذي ثبت بالتواتر وتكفل الله عز وجل بحفظه، فكيف لا يجرؤون على مثل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام سواء كانت أحاديث ماذا نبوية أو أحاديث قدسية؟ فإن هؤلاء يجيبون عن مثل هذا بمثل ما أجابوا به عن القرآن. فمن أثبت الحديث كالأشاعرة الذين عندهم نوع اعتناء بالحديث، من أثبت الحديث يفسر المحبة بالإرادة على مذهبه، والمعتزلة عندهم قاعدة في هذا الباب هدموا بها ركنا ثابتا عظيما من باب الصفات، وهو وهذه القاعدة هي أن أحاديث الآحاد ماذا؟ أن أحاديث الآحاد لا يستدل بها في العقيدة. هذا أحد أصولهم التي ردوا بها السنن وردوا بها صفات الله عز وجل وأدلة العقيدة، أن أحاديث الآحاد لا يستدل بها في العقيدة، وهذا مذهب باطل أنشأه هؤلاء لهدم العقيدة الصحيحة. فهم بين منكر لهذا الحديث لأنه أحد وبين مؤول له، ليس عندهم تعظيم لكلام الله عز وجل، فكيف بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ليس عندهم فهم صحيح لكلام الله عز وجل، فكيف بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن تجرأ على كلام العظيم سبحانه فهو على كلام غيره أولى بالتجرؤ، نعوذ بالله من الضلال والفتنة. قال رحمه الله: وقوله تعالى في الآية الأولى وأحسنوا أمر بالإحسان العام في كل شيء، لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. قوله النفقة المأمور بها قبل ذلك في قوله وأنفقوا في سبيل الله، والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك، يكون بالبذل وعدم الإمساك أي في الصدقة على المحتاجين، أو بالتوسط بين التقدير والتبذير، توسط بين التقدير والتبذير في نفقة الشخص على نفسه وأهله ومن يعول، وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال: روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حديث في مسلم، وشرحه شرحا جميلا بمقدمة وفوائد في أوله ابن رجب رحمه الله في ماذا؟ في جامع العلوم والحكم، شرح الحديث 17 من 40 النووية. قال: وأما قوله إن الله يحب المحسنين فهو تعليل للأمر بالإحسان، تعليل للأمر بالإحسان، أحسنوا لماذا؟ إن الله يحب المحسنين، فهذه جملة تعليلية، جملة وضعت موضع التعليل، فهو تعليل للأمر بالإحسان، فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به، إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته، الله يحب المحسنين، سارعوا إلى الامتثال، إلى امتثال الأمر به. وأما قوله في الآية الثانية وأقسطوا، فهو أمر بالإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، في الآية في الآيات التي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. قال: في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، وهو من قسط إذا جار، هذا أصله، أصل الفعل من قسط إذا جار. قال الله عز وجل عن فيما ذكر الله وأخبرنا به عن الجن أنهم قالوا: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فهو من قسط بمعنى جار، فدخلت عليه الهمزة، هذه الهمزة التي دخلت في أقسط ماذا تفيد؟ قال: فالهمزة فيه للسلب، للسلب يقال لها للإزالة، يقال للإزالة، للسلب، للنفي، كله بمعنى، ومعناه سلب الجور ونفي الجور وإزالة الجور. فالفعل يكون ثلاثيا بمعنى، فتدخل عليه همزة فتكون بمعنى إزالة المعنى الذي دل عليه ذلك الفعل الثلاثي. تقول: شكوته، فيه إثبات ماذا؟ الشكوى. وأشكيته، إزالة الشكوى، أزلت شكواه. إذا قلت شكوت فلانا، إذا قلت شكوت فلانا معناه أنك شكوته إلى غيرك، وذكرت فعله الذي لم ترتضه ذكرته إلى غيرك، وأما إذا قلت أشكيت فلانا أي أزلت شكواه، أزلت شكواه وأقضيته، أقضيته أي أزلت عنه القذى، القذى الذي يكون في العين ونحوه، أقذى أقذاه أي أزال قذاه، وهكذا أقسط بمعنى ماذا؟ أزال عنه الجور. قال وهو من قسط إذا جار، فالهمزة فيه للسلب، ومن أسمائه تعالى المقسط. هذا ورد في حديث أبي هريرة الذي هو من طريق الوليد بن مسلم، ولا نعلم هذا الحديث ثابتا في غير حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة سرد الأسماء الحسنى فيه مدرج. وفي الآية الحث على العدل وفضله، وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. وأما قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتم أو عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم. فما هنا مصدرية ظرفية، المصدرية الظرفية قيل لها مصدرية لأنها تسبك مع ما بعدها بماذا؟ بمصدر. وقيل لها ظرفية لأنها تنوب عن ظرف، تنوب عن ظرف. فإذا قلت لا أصحبك ما دام زيدا صاحبك، ما دام زيد صاحبك، يكون المعنى لا أصحبك مدة دوام زيد صاحبك، مدة دوام زيد صاحبك. فقولك مدة ما هذه نابت عن مدة، وهذا هو الظرف مدة، ودوام مصدر سبكت ما بعدها بمصدر. كذلك قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، المعنى فمدة استقامتهم لكم فاستقيموا لهم، فهي نائبة عن ظرف وهو قوله مدة، وهي كذلك أيضا ماذا تسبك مع ما بعدها بمصدر. قال ثم علل ذلك الأمر بقوله إن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومنه عدم نقض العهود لأن الآية فيه. قال وأما قوله إن الله يحب التوابين إلى آخره، فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده التوابون والمتطهرون. قال أما الأول فهم التوابون الذين، أي الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة. أين صيغة المبالغة في قوله التوابون؟ التوابون أين صيغة المبالغة؟ تواب على وزن ماذا؟ فعال، واسم الفاعل من تاب ماذا؟ تائب. ومثال المبالغة تواب أي كثير التوبة، مثل ما تقول فلان ضارب وفلان ضراب، ضراب أي كثير الضرب، فلان آكل وفلان أكال أي كثير الأكل. قال فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقدار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. نعم الذنوب والمعاصي أقدار ونجاسات معنوية كما تدل عليه أدلة كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام عند أن يستفتح الصلاة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهكذا حديث جابر الذي فيه لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا لا، الحديث حديث في هذا المعنى. قال وأما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر، وهو التنظيف بالوضوء أو بالغسل من الأحداث، سواء كانت هذه الأحداث الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. الحدث الأصغر مثل الوضوء للصلاة، أو الأكبر مثل الغسل، أحداث الغسل. قال والنجاسات الحسية، وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض أو في أدبارهن، والحمل على العموم أولى، نعم هذا هو الأولى أن يحمل على العموم فيدخل فيه هذا النوع من أنواع التنزه. قال رحمه الله: وأما قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال: فقد روي عن الحسن في سبب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. هذا لم يثبت، لم يثبت في سبب النزول، ولكن معنى الآية واضح، فإن الله عز وجل اختبر وابتلى من ادعى أنه يحب الله عز وجل بأمر وهو الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فإذا اتبعوه اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فاتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام دليل على الأمرين، دليل على محبتهم لله سبحانه وتعالى، وهو أيضا جالب لمحبة الله سبحانه وتعالى لهم، ولهذا قال فاتبعوني يحببكم الله. وفي هذه الآية في وقال المؤلف وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، والأمر كما يقول رحمه الله. وعند هذه الآية يذكر بعضهم تلك المقالة التي أسلفنا ذكرها: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. فكم من أناس يدعون محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الصالحين والأولياء، والله عز وجل ساخط عليهم. فالروافض يدعون محبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهم ماذا بارك الله فيك، كفار باعتقاداتهم النجسة التي تلطخوا بها. والصوفية الذين يدعون محبة الله بين مبتدع وبين خارج عن الإسلام، صوفية الغلاة، القبوريون، المشركون، هؤلاء خرجوا عن الإسلام. وهناك صوفية أيضا عندهم بدع، محدثات، نوع إحداثات في باب الموالد ونحوها والأذكار التي يحدثونها. يقول الأخ: سمعنا أنكم ستخرجون دعوة، هل هذا صحيح؟ لا لا، اطمئنوا إن شاء الله، ما إنما خرجنا لأمر كان قد وقع الإلحاح به علينا، أما الآن فنسأل الله عز وجل أن يعين إن شاء الله تعالى إلى آخر الكتاب وإلى ما بعده بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.